خذ الشوق العظيم وخذ ودادي، خذ الحب الكبير وخذ فؤادي، خذ المسك البديع وخذ حقولا،
وخذ وردا وخذ شيحا وكادي،
وخذ وردا وخذ شيحا وكادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. أحمد ربي سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. اخترت لكم في هذه الحلقة مجموعة من المختصرات على ربي سبحانه وتعالى الكريم المنان ذا الفواضل ذا المعارج أن ينفع بها الجميع. كنت قد حدثتكم من قبل شيئا يسيرا عن سيرة يوسف عليه السلام، يوسف النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فهو يوسف عليه السلام ابن يعقوب عليه السلام ابن إسحاق عليه السلام ابن إبراهيم أبي الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وذكرت لكم أن يوسف عليه السلام وإن كان قد اشتهر كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي شطر الحسن وأنه اشتهر بجماله، إلا أنه لم ينل المنزلة العالية عند الله سبحانه وتعالى إلا بجماله الباطن لا بجماله الظاهر. والقلب محل نظر الرب، فرأى الله سبحانه وتعالى في قلوب هؤلاء الأنبياء من الصدق والإخلاص والتوحيد والتوكل عليه والإخبات إليه ما لم يكن في قلوب بقية الناس، فرفع الله عز وجل منزلتهم في الدنيا وفي الآخرة. وما زلنا نقول جمال الظاهر يفتقر إلى جمال الباطن، أما جمال الباطن فليس بالضرورة أن يكون معه جمال الظاهر، ومن جمع الله سبحانه وتعالى له الجمالين فهذا فضل على فضل من ربنا سبحانه وجل. من الميزات التي رأيناها في يوسف عليه السلام من خلال قصة يوسف في القرآن، أولا مشاهدته لمنة الله سبحانه وتعالى عليه، يستحضر فضل الله سبحانه وتعالى عليه، ولذلك يجب على الإنسان أن يكون فاطنا لنعمة الله سبحانه وتعالى، لا أن ينتظر ينسى فضل الله أو يجحد فضل الله والعياذ بالله حتى يذكره بعض الناس بفضل الله. فيوسف عليه السلام ذو قلب يقظ بأن كل ما يعيشه من النعم هو فضل من الله عز وجل، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. وقول الله سبحانه وتعالى قالوا أئنك لأنت يوسف، هؤلاء إخوته، قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، فهي منة الله سبحانه وتعالى عليه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أدركوا هذا المعنى، فكانوا وهم يحفرون الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم يقولون والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فهم يقولون والله لولا الله ما اهتدينا، فيعيدون الفضل إلى أهله وهو الله عز وجل. وكذلك يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، فيتذكر فضل الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية التي هي واضحة كميزة في يوسف عليه السلام عظيم عفته، لا أقول أنه عفيف بل عظيم عفته. يوسف عليه السلام تعرض لتلك الفتنة العظيمة حينما دعته امرأة العزيز وقالت هيت لك، حتى قال أهل العلم إن دواعي الزنا قد تهيئت له، شاب وغريب ليس في بلدي حتى يقول أستحي من أهلي أو أخشى أن يفتضح أمري في مكان آخر وفي مكان مغلق، والمرأة هي التي تدعوه، ومع ذلك لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لجأ إلى الله عز وجل ولم ينسى فضل سيده وهو زوج هذه المرأة، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، معاذ الله، فأنا ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظني من هذه الفتنة. سبحان الله، الفتنة تأتيه خاضعة بين يديه ويركلها برجله ويلجأ إلى الله عز وجل بأن يحفظه. ماذا نقول عن أناس هم يذهبون إلى الفتنة، هم يذهبون إلى الزنا، يدفعون أموالا طائلة، التذكرة ب5000 ب10000 لا ويعلق ما بين السماء والأرض حتى من خلال الطائرة حتى يصل إلى البلد الفلاني ما يقارب 7 ساعات 8 ساعات 10 ساعات، لماذا سافرت؟ يجيبك لو كان شجاعا لقال أنا سافرت لهذا البلد من أجل الزنا، من أجل شرب الخمر. لما لا تتعظ بقصة يوسف عليه السلام الذي تعفف، على الله سبحانه وتعالى، على الله أن يعفه، على الله أن يرزقه، وقد حصل من رزق الله وشكر الله له ما لا يخطر له على بال غير ما يدخره الله عز وجل له يوم القيامة. إذن هي التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والسير واللحاق بأولئك الصالحين. إذن تهيأت له أسباب الفساد ومع ذلك لجأ إلى الله، ثم لم ينس فضل هذه المرأة، فضل زوج هذه المرأة، إنه ربي أحسن مثواي، إنه سيدي، أأخون في امرأته، أأزني بامرأته، أألوث شرفه وعرضه من حيث لا يدري، هو لا يدري لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. ومع ذلك هددته تلك المرأة بالسجن، فأعلنها صريحة، ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أسجن، أعذب، أقتل، ولا أرتكب هذه الفاحشة التي أرضي من خلالها هذه المرأة في 5 دقائق أو 10 دقائق فأغضب الله سبحانه وتعالى في السماء. كم من الناس في 5 دقائق سواء من الرجال أو من النساء خضعت لشهوتها، للشهوة التي تتبعت خطوات الشيطان حتى وصلت إليها، ثم قالت لم أستطع حتى وقع الفأس في الرأس، ثم بدأت تبكي عشرات السنوات. من البنات ومن الرجال أصحاب القلوب الحية، أصحاب الأنفس اللوامة، لكن في النساء أكثر، تساهلت في 5 دقائق في 10 دقائق فأصبح الحزن ملازما لها سنة وسنتين و5 سنوات و10 سنوات، ومع ذلك نقول لها فمن تاب الله سبحانه وتعالى عليه. بل يوسف عليه السلام لم يعطي نفسه فرصة أو يعطي الشيطان فرصة ليدخل إليه ويقول أنت واثق من نفسك، أنت عندك من الإيمان، من العقل، من الفهم، ما تستطيع معه ألا تزني بهذه المرأة حتى ولو مكثت معها. لا، هو يهرب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، يعني لم يكتفي بالثقة بنفسه، لا بل هرب وهي تلاحقه ويقول، يدعو ربه يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، يا ربي لا أستطيع، يعني يا ربي إن وكلتني إلى نفسي فأنا ضعيف أخور وأضعف أمام هذه الفتنة، لكن يا ربي أنا ألجأ إليك، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني أميل إليهن وإلى طلبهن وأكن من الجاهلين. فصرف الله عز وجل عنه كيدهن لما رأى في قلبه من الصدق والإخلاص. ثم من الميزات التي تميز بها يوسف عليه السلام عظيم عفوه وحلمه وسعة صدره وطيب معدنه، لا غرو في ذلك، فهو نبي الله سبحانه وتعالى وربي على عين الله عز وجل. إخوته فعلوا به الأفاعيل، حرموه من أبيه وحرموا أباه منه وأدخلوا في البئر وهو طفل صغير لا 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 يستطيع فعل شيء، ثم أخذته السيارة على أنه عبد وهو حر، وبيع إلى سيد مصر، ثم تعرض لفتنة المرأة، ثم سجن. ولماذا سجن؟ لأنه طاهر. لماذا سجن؟ لأنه تعفف. لماذا سجن؟ لأنه لم يخن سيده ومسؤوله، ومع ذلك لبث في السجن بضع سنين. وبعد هذه كلها يخرجه الله سبحانه وتعالى، فيملكه الله سبحانه وتعالى خزائن الأرض في تلك البقعة. فيأتي إخوانه بعد ذلك وقد كبر يوسف، هو يعرفهم لأن وجوههم ما زالت في ذاكرته، لكن هم لم يعرفوه لأنهم تركوه صغيرا فكبر فلم يعرفوه. فلما علموا أنه يوسف عليه السلام مباشرة قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، يحلفون بالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا، لقد كنا خاطئين، لم يقولوا مخطئين، قالوا خاطئين، لأن الفرق بين المخطئ والخاطئ أن المخطئ لم يقصد، لكن الخاطئ لا، كان يتعمد الخطأ، فهم فعلا كانوا يتعمدون الخطأ، كانوا يخططون، كانوا يمكرون، كانوا يكيدون، وهذا الفرق بين المخطئ وبين الخاطئ. طيب ماذا فعل بهم يوسف عليه السلام لما تمكن منهم؟ هل انتقم؟ لا، بل لم يثرب عليهم. قال الله عز وجل عن يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، يعني حتى التثريب حتى العتاب لن تسمعوه مني، من يستطيع على مثل هذا الفعل؟ نحن بلا شك لا نستطيع، لكن إن لم نستطع على ما فعل يوسف عليه السلام فعلى الأقل نكون معه في أصل هذا الفعل، في أصل العفو. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، على الأقل نتشبه بأفعالهم، نكون في الدائرة الكبرى معهم وإن لم نكن في دائرتهم الصغرى أو في درجتهم العليا، لكن على الأقل نتلبس بالعفو. والله سبحانه وتعالى يصف المتقين ويقول والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ويقول واعفوا واصفحوا، ويقول سبحانه وتعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه، مباشرة عفى عنهم، بل ويدعو لهم، يقول لا تثريب عليكم اليوم. يعني ممكن بعض الناس في مثل هذه الحالة يعاتبهم، يتكلم عليهم، ثم يسامحهم بعد يوم يومين، أو يعاقبهم عقابا يسيرا، أو يسجنهم. لا، يوسف عليه السلام يقول حتى التثريب لن تسمعوه مني، نفتح صفحة جديدة من الآن. بهذا ينال الإنسان السعادة، وبمثل هذا ينال الإنسان الدرجات العليا. وما زلت أقولها لي ولإخواني وأخواتي، يمكن أن يدخل الإنسان بأصل الإيمان جنات النعيم، لكن في أي منزلة؟ في المنازل الدنيا، وما في الجنة منزلة دنيا، كلها عالية، لكن المنازل العليا في جنات النعيم التي فيها من فضائل الله سبحانه وتعالى وعطائه ما ليس في بقية المنازل، هذه لا ينالها الإنسان إلا بمثل هذه النفسيات، إلا بمثل هذه القلوب، إلا بمثل هذه الأرواح النقية الطاهرة. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. بل يقول، وانظروا إلى, 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 إلى كلام الله عز وجل يحكي هذه القصة، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي، لاحظوا، إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. إذ أخرجني من السجن، ما قال أخرجني من البئر، مع أن الله أخرجه من البئر، ما يريد أن يذكر إخوته بفعلهم، وإنما قال أخرجني من السجن، الشيء الذي لم يكن إخوتي لهم دخل مباشر فيه أو فعل مباشر فيه. ثم قال بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، كأنه يقول إن الخطأ الذي حصل خطأ مشترك، علي 50% وعلى إخوتي 50%، والحقيقة ليست كذلك. الحقيقة أن الخطأ على إخوته 100%، هو طفل صغير أخذوه بغير حق، حرموا أباه منه بغير حق، رموه في البئر بدون شفقة بدون رحمة بغير حق، ومع ذلك هو يقول لا لا لا، لكم عليكم نصف الخطأ وعلي نصف الخطأ. من يفعل مثل ذلك؟ إذن نحن نحاول أن نتشبه بهؤلاء الأنبياء، عل الله أن يحشرنا معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. فإذا قرأنا سيرة هؤلاء الأنبياء، إذا عشنا تحت ظلال حياتهم أحببناهم بصدق، وحاولنا قدر المستطاع أن نكون معهم ولو في أصول أعمالهم، ولو في أصول آدابهم وأخلاقهم ونفسياتهم وقلوبهم الطاهرة، عل الله أن يجمعنا معهم يوم القيامة. إذن هذه لمحات من قصة يوسف عليه السلام. أنتقل إلى مختصر آخر، هذا أحد السلف، قصته جميلة ومختصرة ولطيفة. مر أحد السلف ومعه تلاميذه في الشارع على مجموعة من البطالين، مجموعة من نحن نسميهم سامحوني من الصيع، ما عندهم إلا الكلام على من يمر ومن يجيء، ما عندهم إلا السخرية بمن يمرون من الناس، رفع الأصوات، السب، الشتيمة، الضحك على الناس. فمر هذا العالم ومعه تلاميذه على مجموعة من البطالين، فلما مروا من عندهم تكلم البطالون على العالم بكلام قبيح، فجاء العالم فرد عليهم بكلام جميل، فقال له تلاميذه يتكلمون عليك بكلام قبيح وترد عليهم بكلام جميل؟ فقال هذا العالم كلمة جميلة ورائعة، كل ينفق مما عنده، أنا ما عندي إلا الكلام الجميل، حتى لو قالوا ما قالوا من الكلام القبيح، كل إناء بما فيه ينضح، ما في قلبي إلا قال الله قال الرسول، ما في قلبي إلا الآداب والأخلاق، ما في قلبي وفي عقلي وفي ذاكرتي إلا الكلام الطيب والعبارات الحلوة الجميلة الرائعة الرائقة، فأنا مضطر أن لا أرد عليهم إلا بالكلام الجميل، وهم كذلك ما عندهم إلا السب والشتم، وكل إناء بما فيه ينضح. والألسن مغارف القلوب، الألسن مغارف القلوب. لماذا سب؟ لأن في قلبه التفات إلى السب والشتم. لماذا استهزأ وسخر بالناس؟ لماذا فعل المعصية بلسانه وتكلم بالباطل؟ الألسن مغارف القلوب. فاصل قصير ثم أعود إليكم إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا.
خذ البسك البديع وخذ حقولا، وخذ وردا وخذ شيحا وكاني. خذ البسك البديع وخذ حقولا، وخذ وردا وخذ شيحا وكاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. أكمل حلقتي بمجموعة من المختصرات عل الله أن يبارك فيها للجميع. هناك عبارة سأقولها لكم ثم ننظر هذه العبارة صحيحة أم غير صحيحة. أحيانا نقول هذه العبارة: الرجل لا يغير كلمته أبدا. بأسلوب آخر: الرجل لا يرجع عن كلمته، يعني أنه يمضي فيها. هل هذه العبارة صحيحة على الإطلاق؟ أنا أقول هذه العبارة ليست صحيحة على الإطلاق، بل أحيانا من رجولتك أن تمضي في كلمتك، وأحيانا من رجولتك أن ترجع عن كلمتك. طيب ما الذي يجعلني أمضي وما الذي يجعلني أرجع؟ أن أنظر أكلامي الذي وعدت به الناس، أكلامي الذي قلته من قبل حق أستمر عليه؟ فإذا تبين أن كلامي السابق ليس بحق أرجع عنه إلى الحق. أو أحيانا يتبين لي أن كلامي السابق وإن كان حقا لكن تبين لي ما هو أحق منه، هنا أغير كلامي السابق. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الرجال، أعظم الرجال بفعله وأعظم الرجال بأخلاقه وأعظم الرجال بتوحيده وتوكله وجمال عبارته وطهارة قلبه وتوحيده لله سبحانه وتعالى، كان يقول: والله إني لا أحلف على كلمة، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. كم من الناس لا يزور أمه، يقول: قلتها كلمة، أنا والله لن أزور أمي حتى لو حلفت بالله سبحانه وتعالى. إيت الذي هو خير واستغفر الله سبحانه وتعالى وكفر عن يمينك. لو قلتها في يوم من الأيام لا أفعلن كذا، لا أشربن الخمر، أو تقول الرجل لا يعود عن كلمته، أنت قلت كلمة باطلة، أنت قلت كلمة باطلة. أو قلت لا لن أكلم ولدي، فتبين لك بعد ذلك أن هجرك لولدك ليس هو الأنسب، فهنا ترجع عن الكلمة مباشرة. وإياك أن تستسلم لملامة الناس بغير حق. فإذا قالوا لك: أين كلامك السابق؟ تكلموا بما شئتم وقولوا ما شئتم، ما دام أنه تبين لي أن الموقف الثاني هو الحق سأنتقل من الموقف الأول والكلام الأول إلى الموقف الثاني. هذه هي الرجولة الحقيقية. الرجولة الحقيقية ليست بالشنبات، الرجولة الحقيقية ليست بارتفاع الصوت، الرجولة الحقيقية ليست بكثرة الأولاد، الرجولة الحقيقية ليست بالأمر والنهي والتصدر في المجالس، الرجولة الحقيقية باتخاذ القرار الحق حتى وإن كان الناس يخالفونني، سواء كان فعلا أو 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 تركا. إذن هذا معنى المعنى الحقيقي للرجولة. كذلك من المختصرات الجميلة وأنا أعتبرها طريفة، اسمحوا لي أن أضع لها عنوانا ثم أشرحها لكم: لكن لم نرتكب حراما. أعيدها مرة ثانية ولا تنسوها: لكن لم نرتكب حراما. ما قصة هذه العبارة؟ قبل تقريبا 10 سنوات أو 15 سنة، أثناء التواصل كنت أطيح الفرصة لتواصل بعض الأخوات والإخوة للسؤال عن بعض القضايا الشرعية وبعض القضايا الاجتماعية والتربوية. فكان من ضمن المتصلات إحدى الأخوات التائبات المنيبات إلى الله سبحانه وتعالى، الحمد لله لا أعرف اسمها ولا رسمها، لكن اتصلت تحكي أنها تحب أحد الشباب وهو يحبها. القصة المعروفة، القصة المزعومة التي غالبا ما تنتهي بوقوع الفأس على الرأس، غالبا ما تنتهي بكسر الزجاجة وعدم إعادتها من جديد، غالبا ما تنتهي بهتك العرض والعياذ بالله. هي ولله الحمد والمنة قد حفظها الله سبحانه وتعالى قبل أن تصل إلى الحفرة العميقة. وهي تروي لي قصتها مع هذا الحبيب المزعوم، كلما قالت كلمة قالت لكننا لم نرتكب حراما. فأنا أسألها، وأنا سألتها وقلت لها هل تقابلتم؟ قالت نعم لكننا لم نرتكب حراما. هل صافحك اليد باليد؟ قالت نعم لكننا لم نرتكب حراما. أسألك بالله هل قبلك؟ قالت نعم لكننا لم نرتكب حراما. لم نرتكب حراما، إذن ما هذه الأفعال التي فعلتموها؟ هي تقصد لم نرتكب حراما يعني لم يزني بي ولم أقبل الزنا منه. هذا الحرام يعني هذه الصورة الأخيرة من الحرام تصلونها بهذه الحرمات اليسيرة التي تهاونت فيها. هو ما يأتي الشيطان يأمركم بالزنا مرة واحدة، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فهي تعترف أنها قابلته وصافحته وضمته وقبلته، لكن لم نرتكب حراما. ما هو الحرام في تصورك؟ ما هو الحرام في ميزانك؟ ما هو الحرام في مفهومك؟ كل هذه اللقاءات، كل هذه الحركات كانت حراما، وهي تجر إلى الحرام الأعظم. فلننتبه يا أيها الإخوة والأخوات والمؤسسات أن الحرام هو ما حرمه الله سبحانه وتعالى، لا ما حرمته الموازين الفنية والموازين الاجتماعية في عالم التمثيل. وأنتم أدرى بهذا، يقبلها، تنام معه على الفراش، تتعرى أمامه. يا شيخ نحن نمثل ليست حقيقة، هي قبلة داخل التمثيلية، وإلا خارج التمثيلية لا يمكن أن يقبلني أو أن يضمني أو أن أنام معه على الفراش. أي ميزان هذا الميزان؟ أي ميزان منحط هذا الميزان الذي أضيع أخلاق كثير من الناس؟ ضيع أخلاق المباشرين للتمثيل بهذه الصورة، وحتى ضيع أخلاق المشاهدين، أصبحوا يستمرئون هذه الحركات. يعني لو قلت لإنسان إن فلانا قبل فلانة، هي الأمر عادي، ليس عاديا عند الله سبحانه وتعالى. فهذه القبلة تجر إلى الزنا. ولذلك قال أهل العلم النظرة المحرمة بريد الزنا، النظرة المحرمة بدايتها يسيرة، هي بريد الزنا، هي التي توصل إلى الزنا. فوجب علينا كما قلت لكم وأقولها لنفسي ولإخواني ولأخواتي، نتقي الحرام الذي حرمه الله حتى وإن أباحته جميع الموازين، ونأتي إلى الحلال الذي أباحه الله سبحانه وتعالى حتى وإن حرمته جميع الموازين. في بعض الدول العربية لا يتيحون للرجل أن يتزوج امرأة ثانية، طيب الله عز وجل أباح، طيب تبيحون أن يتخذ صويحبات وصديقات؟ نعم لا مانع، واحدة وثنتين وعشر وعشرين وافعل ما تشاء، لكن في الزواج تتزوج امرأة واحدة. تناقض، ما لنا إلا السكوت له، بل تناقض نذمه ويصدق عليه قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تناقض لأنهم ما ساروا على منهج الله سبحانه وتعالى. من المختصرات ذاك الحديث العظيم الذي نعاني منه جميعا، بل أنا أقول يعاني بعضنا من البعض الآخر بسبب عدم إدراك هذا المعنى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث مختصر واضح بين، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، المهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. ثلاث عبارات مهمة يجب أن ترسخ في قلوبنا وأن تكون نصب أعيننا، بل ما أجمل أن نخطها بخطوط متداخلة. كلم أحد الخطاطين أصحاب القلم الجميل والخط الرائع ليكتبها لك في لوحة وتضعها في المستشفى، تضعها في المتجر، تضعها في السوق، تضعها في المؤسسة، تضعها في الوزارة. المسلم الحقيقي ليس هو من يصلي ويصوم ويحج ويعتمر وانتهت القضية، هذه من عظائم الدالة على الإسلام، لكن هناك آثار في الواقع في التعامل. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما معنى أن تصلي ثم تسرق أموال الناس؟ ما معنى أن تصلي ثم تسخر بالناس؟ ما معنى أن تصلي ثم تكذب على الناس؟ ما معنى أن تصلي ثم تخدع الناس وتمكر بهم؟ ما معنى هذه الصلاة إن لم تؤثر على واقعك وعلى سلوكك وعلى حياتك؟ إذن أنت لم تدرك حقيقة التشريع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. إذن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، هذا هو المؤمن الحقيقي. ولعلنا إن شاء الله تعالى نعلق على باقي هذا الحديث في حلقة قادمة. انتهى الوقت معي، أسعدكم الله، طابت أيامكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خذ الشوق العظيم وخذ ودادي، خذ الحب الكبير وخذ فؤادي، خذ المسك البديع وخذ حقولا،
وخذ وردا وخذ شيحا وكادي،
وخذ وردا وخذ شيحا وكادي.